بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة لكتاب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدرس الثالث.
قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين
وإياك رحمه الله.
قال: الدليل الرابع، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان.
يعني الدليل الرابع من السنة، يعني الدليل الرابع من السنة على الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من مفارقتها، فلا يزال الحديث في هذا. نعم.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا لفظ مسلم. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطوارا زمنية تمر بأمته، منها ما هو خير محض، ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا بل فيه كدر، ومنها ما هو شر. وقد أرشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم إلى المسلك الشرعي الذي يجب أن يسير عليه في تلك الأطوار. فالطور الأول زمن الخير، وهو زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يعقب هذا الطور زمن آخر وهو زمن الشر، ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو زمن الخير في الجملة، حيث إن الخير الذي فيه يشوبه كدر. ثم الطور الرابع وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم، وهذا الطور يستدعي اهتمام هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان أكثر من غيره من الأمور، فيسأل عن صفة أولئك الدعاة على أبواب جهنم ليعرفهم هو وغيره فيحذروا. ثم سأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع الذي لا ينطق عنه ثم سأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع الذي
صاحبه
سلمكم الله. ثم سأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه في هذا الطور، فيجيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هنا عند هذه الإجابة الجليلة تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عاطفة، فالسمع والطاعة في غير معصية للأئمة وإن جاروا، والخروج على الأئمة وإن جاروا محدث ومنكر، هذا ما دل عليه هذا الحديث، فقد نطق بوجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الطور. قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم الجماعة في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك
في الأولين.
سلام. كما قال في الأولين وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة انتهى. وقال الكرماني في شرح البخاري: فيه الإشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه إذا كان إمام وإن كان ظالما عاصيا، والاعتزال إن لم يكن انتهى. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، المراد الجماعة الذين ينتظمهم إمام ظاهر له شوكة وقدرة على سياسة الناس. وقد جاء في سنن أبي داود من طريق نصر ابن عاصم عن سبيع بن خالد عن حذيفة بن اليمان الحديث، وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه. وفي آخر
وفي آخر مطاف أسئلة حذيفة
رضي الله عنه سأل عن صورة لم تقع في زمانه ولكنها ليست مستحيلة الوقوع، حيث قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. فأجابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمخرج من هذه الفتنة، وهو اعتزال تلك الفرق كلها، لأنه إذا لم يكن إمام يقاتل الناس تحت لوائه يحمي حوزتهم ويقيم حدود الله فيهم وينصف مظلومهم من ظالمهم، فإن الفوضى ستعم، فلا يستقيم حينئذ للمسلم إيمانه إلا بالاعتزال. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام افترق الناس أحزابا.
فافترق الناس
سلمكم الله. قال في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها انتهى. قال الحافظ: ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه: فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. انتهى. قلت: ما نبه إليه الطبري من دلالة هذا الحديث على أن الناس إذا افترقوا أحزابا وليس لهم إمام فلا يتبع حزب من الأحزاب، بل تعتزل جميع الأحزاب. جيد.
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث الذي سمعناه وسمعنا تفسيرات الحفاظ والعلماء له هو أحد الأدلة التي تدل دلالة صريحة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وهو الذي جاء في آخر لفظ في الحديث حينما قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك، يعني وجود الزمن الذي فيه قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال فيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا هو النص الذي فيه الأمر الصريح بلزوم جماعة المسلمين وبلزوم إمامهم وعدم مفارقتهم. فإذا لم يكن جماعة ولا إمام، ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو الشاهد، والحديث هذا متفق على صحته كما ذكر المصنف رحمه الله، وهو عند البخاري ومسلم، وفيه محاورة بين حذيفة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، يسأل عما يهمه في دينه ويخاف أن يقع فيه إن حصل وليس عنده فيه علم. فهذا من باب معرفة الشر قبل وقوعه ليحذر. هذا الحديث دليل على هذه القاعدة، دليل على معرفة الشر قبل وقوعه ليحذر، ويسلم الإنسان من العطب. ففيه دلالة على فضل العلم، وأن العلم يعصم صاحبه بإذن الله تبارك وتعالى. فيه دلالة على فضل العلم، فحذيفة رضي الله عنه لم يزل يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه خلال هذه السؤالات المتكررة حتى علم رضي الله عنه. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اللي ما يعرف الشر من الخير لا بد وأن يقع في الشر ولا يعلم. فحذيفة رضي الله عنه جاء بهذه السؤالات العظيمة التي تهمه في دينه، واستفاد منها كل مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، يعني عبادة غير الله جل وعلا، وقتل بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، فجاء الله بدين الإسلام فأسلموا واعتصموا بالله واجتمعوا على الخير بعدما كانوا متفرقين، وتآلفوا بعدما كانوا متناحرين مختلفين، وتحابوا بعدما كانوا متباغضين، وتآخوا بعدما كانوا متنافرين، والعداوة بينهم على أشدها. جاء هذا الخير فألف الله سبحانه وتعالى ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بين القلوب، وأخى بين الناس، وجمعهم جميعا على دين واحد، فصاروا إخوانا، كما قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا الخير الذي عم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة رضي الله عنه أدركه وعرفه ورآه وفرح به وحمد الله على السلامة من الشر الذي كان قبله والجاهلية، حمد الله على إخراجه إياه ومن معه من الجاهلية بهذا الدين. لكنه أحب أن يسأل، فقال هل بعد ذلك الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمانه الذي عم فيه الخير هل بعده من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، في شر بعد هذا. فأضاف حذيفة فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، قال نعم، وفيه دخل الشر الافتراق، إشارة الذي حصل من الأحداث، خروج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وإشارة إلى ما حدث أيضا من حصول الردة، وهي أول ما حصل بعده عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حصل خروج الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا هو الشر بعد هذا الخير الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وفيه دخل. قال وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هذا ظهور الفتن، ظهور الفرق والطوائف بعد خروج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه. حصل ما حصل، أول ما خرج الخوارج في أمة الإسلام، ثم تبعهم من قال بالقدر بعد ذلك، وهكذا فتح باب الشر على مصراعيه، وصار هؤلاء يدعون إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتدون بغير سنته صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما صار في زمن الحرة، وما صار بعد ذلك من بني العباس من الاقتتال، ثم ما صار بعد ذلك من القول بخلق القرآن، كل هذه من البلايا التي حصلت. خير فيه خير، وجود الإمام، وجود السلطان، لكن هذا الخير فيه دخل، وجود هؤلاء الذين يهدون بغير هديه صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته. تعرف منهم وتنكر، تعرف شيئا موافقا للشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في القرآن وجاء في السنة، وتنكر ما لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في سنته صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه الراشدين الخلفاء المهديين، ولا عن بقية الصحابة رضي الله عنهم، هذا تنكره. فقال له حذيفة رضي الله عنه فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها طرحوه فيها. هؤلاء هم أهل الأهواء والبدع، هؤلاء هم أهل الأهواء والبدع الذين يدعون إلى باطلهم الذي هم عليه، فمن أجابهم هلك معهم، من أجاب الخوارج ورأى رأيهم هلك معهم، فهم كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شر فرقة تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين ثم لا يعود، كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، مفارقون له بنص خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك كله يلتبس أمرهم على كثير من الناس بسبب العبادة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم. في رواية ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، شر القتلى تحت أديم السماء، كلاب النار، فمن أجابهم قذفوه معهم في النار. وهكذا القدرية، من أجابهم قذفوه معهم في النار. القائلون بإنكار القدر وأن الأمر أنف، أن الله لا يعلم أفعال العباد قبل حدوثها، هؤلاء كفار لا شك، لأنهم وصفوا الله بالجهل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وأول ما ظهر ذلك بالبصرة على يد غيلان القدري ومعبد الجهني وغيل القدري، على يد معبد الجهني وغيلان القدري، من أجابهم إلى هذه النحلة الباطلة فهو في النار، نعوذ بالله من ذلك. الله لا يعلم الأمور حتى تقع، لا يعلم أعمال العباد حتى تقع، حتى تصدر منهم ويفعلونها. فهذا الذي أدرك زمنه صغار الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر وابن عباس ومن معهم رضي الله عنهم، وفيهم قال ابن عبد الله قال عبد الله بن عمر ليحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري قال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت عمر الخطاب يقول وساق حديث عمر الذي سمعناه اليوم حديث جبريل المشهور وفيه الإيمان بالأركان الست أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يزعمون أن الله لا يعلم أعمال العباد قبل حدوثها هؤلاء كفرة لأنهم نافون للعلم، والله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل حدوثها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتبها في كتابه، وأما علمه بها فهو علم أزلي قبل ذلك كله، علمه سبحانه وتعالى بها قبل ذلك كله، أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا ومن يشقى ومن سعيد. يقول شيخ شيوخنا رحمه الله هذه أعمال العباد علمها الله قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، علمها في الأزل ثم كتبها في اللوح المحفوظ بأمره سبحانه وتعالى لما خلق القلم، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله إذا جرياني وغدا بما هو سائر أبدا إلى يوم المعاد لربنا الرحمن. فهؤلاء الذين يزعمون أن الله لم يعلم أعمال العباد قبل وقوعها هؤلاء مرتدون كفرة لأنهم نسبوا الله إلى الجهل سبحانه وتعالى. أما من قالوا بعد ذلك إن الإنسان يخلق فعل نفسه يعني فعل الشر وينسبون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان، فهؤلاء مجوس هذه الأمة، هؤلاء هم المجوس، مجوس هذه الأمة الذين أثبتوا إلهين، إله للخير وإله للشر. فهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بما سمعتم، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم، يعني لا تتبعوا جنائزهم لأنهم أثبتوا خالقين، خالق الخير وخالق للشر. وإن لم يقولوا إنه إله لكن قالوا العبد يخلق فعل نفسه، فأرادوا تنزيه الله جل وعلا فنفوا عنه خلق أفعال العباد، والله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، وأخبر سبحانه وتعالى أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فأخبر جل وعلا بأن هذا مسطر عنده في الكتاب مكتوب بكتابة القلم الشريف، فمن زعم ذلك فهو مجوسي مثل المجوس كافر، أثبت إلهين خالقين، خالق للشر وخالق للخير، فصار شبيها بالمجوس الذين عندهم إلهان، إلهين، إله للخير وإله للشر، ويرمزون لإله الخير بإله بالنور ويرمزون لإله الشر بالظلمة، ولذلك عبدوا النار لأنها عندهم رمز يدل على إله الخير لأنها فيها النور، فيها الإبصار، فيها الإنارة للناس، فيها الإضاءة، فجعلوها معبودا لهم. فهؤلاء شابهوهم حينما زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، وذلك من باب أنهم أرادوا تنزيه الله عن الأفعال السيئة. نعم الله سبحانه وتعالى كتب هذه الأعمال ولكنه لا يريدها جل وعلا، تقع بعلمه ولكن لا تقع إلا إلى بإرادته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إن الله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر، لكن هل يكفر به بغير إذنه؟ لن يعصى إلا بعلمه، ولن يطاع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فمن أجاب هؤلاء إلى هذه البدع طرح في النار والعياذ بالله. وهكذا فتنة العظيمة التي حدثت بعد ذلك بمدة طويلة، وهي فتنة القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن الرحمن تبارك وتعالى، صفات الذات وصفات الأفعال، مخالفين بذلك الكتاب والسنة، إلى أن توصلوا إلى أن القرآن مخلوق. فالجهم كان له مذهبان: المذهب الأول إثبات الصفة الأسمى ونفي الصفات، وأخذه عنه المعتزلة، ثم انتهى أمره إلى النفي التام، لا أسماء ولا صفات. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، سميعا بلا سمع، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهل يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، طويل بلا طول، مليح بهي بلا مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذا قول الجهم الأول، ورثه منه المعتزلة. المعتزلة ورثوه عن جهم، وانتهى الأمر بجهم إلى نفي الأسماء والصفات، فأصبح مذهب المعتزلة إثبات الأسماء ونفي الصفات، ومذهب الجهمية الذين يقال لهم الجهمية الغلاة نفي الأسماء والصفات. كما قيل لجهم لما تحير واختفى وترك الصلاة 40 يوما ثم خرج على الناس، فقيل له: أين إلهك؟ قال: لا أدري. أفي السماء؟ قال: لا أدري. في الأرض؟ لا أدري. أين هم؟ قال: إن شئتم قولوا هو هذا الفضل، هو هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء. وأنكر علو الله على خلقه سبحانه وتعالى الذي أقرت به حتى اليهود، وأقر به فرعون بعد مكابرته: يا هامان لصرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني إن كان هناك إله، وهذا كله مكابرة فمحله في السماء. ففرعون مع مكابرته يقول: لو كان فيه إله لموسى فمحله في السماء. مكان الله سبحانه وتعالى العلو، أنكره كله. وزوجته على مذهبه الخبيث حينما دخلت على زوجة المكي بن إبراهيم شيخ البخاري الإمام العالم المحدث الحافظ، فقالت وقد تحدثت عن العرش تهزأ بذلك، قالت: العرش ليت شعري من أي خشب هو نجر، من نجره؟ تستهزئ بذلك منكرة له. ولكن هيأ الله لها زوجة العالم المحدث التي تربت على يديه ودرجت في بيت فيه السنة، لا تعلم إلا السنة ولا تسمع إلا السنة، صكت مسامعها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفادتها علما. قالت: وكانت طافحة الأسنان زوجة جهم، فقالت: نجره الذي نجر أسنانك هذه، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. تريدين أن تنكر العرش؟ قال شيخنا سماحة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، وكنا نقرأ عليه هذا، قال: خبيثة من خبيث، زوجة جهم خبيثة وجهم خبيث، فأورثها الخبث، من أجابهم إليها قذفوه فيها، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا المعتزلة تطور بهم الأمر وفتنوا الناس في قضية القول بخلق القرآن، وابتلي الأئمة، منهم من حبس وضرب ومات، ومنهم من قتل، ومنهم من صبر واحتسب فأظهره الله جل وعلا، وهو الإمام أحمد، فرفع الله سبحانه وتعالى به المحنة عن هذه الأمة، افتتنوا في هذا. فهؤلاء نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى، محنة المعتزلة القول بخلق القرآن ونفي الكلام عن الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم المنكر. والله ربي لم يزل متكلما وكلامه حق بلا نكران سبحانه وتعالى. فهؤلاء أرادوا نفي الصفات عن الله جل وعلا، ليس له بصر وليس له سمع وليس له يد وليست له قدرة، ليست له إرادة، ليست له مشيئة، ليست عنده له رحمة. وهكذا إذا جاءهم القرآن حرفوه، هذه الآيات فيه، كان الله غفورا رحيما يحرفونها، الرحمن الرحيم يحرفونه، بل يداه مبسوطتان يحرفونها، ولتصنع على عيني يحرفونها، وجاء ربك يحرفونه. صفات الذات وصفات الأفعال كلها محرفة عندهم. وإذا جاءت السنة قالوا السنة هذه آحاد، نحن ما نحتج إلا بالمتواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة. طيب القرآن قطعي الثبوت، قال لكنه ظني الدلالة، فإذا لا يمكن أن يتوصل معهم إلى حل. هؤلاء من أجابهم إلى ما هم عليه قذفوه في النار، والواجب على المسلم ألا يسمع لهم ولا يطيع، بل عليه أن يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، سبحانه وتعالى على حد قوله الرحمن على العرش استوى، وعلى حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر، فهذا رد فيه على المعطلة، ونفى عن أن يماثله أحد من خلقه، وهذا رد على الممثلة المشبهة، من شبه الله فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا قيوما فردا صمدا سبحانه وتعالى. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد، إلى أن قال وكم لهذا براهين مؤيدة، وحين يسمعها الجهمي يرتعد. ونحن نثبت وكم لهذا براهين مؤيدة، وحين يسمعها الجهمي يرتعد. ونحن نؤمن نعم لا قبله نعم قبله 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 نقر نمر ولا نقر بها مما علمنا ومما استأثر الأحد. لا، ليس هذا، ليس هذا هو المطلوب. المقصود المطلوب في علو الله جل وعلا من أن ذا العرش، لا من يحفظ منكم، هو العلي هو الأعلى هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقد علو قهرا وقدرا وذاتا، جل خالقنا ما حل فينا ولا في الخلق متحد. في 7 آية من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد، وفي السماء اتلها في الملك واضحة، وكم حديثا بها يعلو به السند. فنحن نثبت العرش ونثبت استواء الله جل وعلا عليه، كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى في 7 مواطن من كتابه العزيز سبحانه وتعالى، لا كما قال جهم وزوجته الخبثاء، فمن أجابهم إلى هذا المذهب قذفوه في جهنم. وهكذا من أجاب المعتزلة إلى ما هم عليه قذفوه في جهنم، وهكذا من أجابهم إلى مسألة القول في خلق القرآن قذفوه في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء كلهم دعاة على أبواب جهنم، فالواجب على العبد أن يحذرهم، لأنه إذا أجابهم قذفوه فيها. فهذا خير موجود في جماعة للمسلمين، في إمام، لكن فيه دخل، دخنه هؤلاء الذين هدوا بغير هديه صلى الله عليه وسلم، واستنوا بغير سنته صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم عن طوائف منهم، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان كذلك فإن العبد يجب عليه أن يخاف على نفسه وألا يجيب هؤلاء، لأنهم يسبون القلوب يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، فإذا كانوا كذلك النفس تميل إليهم، ليسوا غرباء، ليسوا كفارا أصليين، فيضلون الناس فينحرفون بسببهم. فإذا كان هذا فإن الواجب أن تلزم بغرز أهل العلم فإنك تستفيد وتنتفع. فأحمد رحمه الله رفع الله به هذه الفتنة وصبر في المحنة رحمه الله، حتى قال علم المدينة رحمه الله: لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبعلي بأحمد بن حنبل يوم المحنة. لا شك ولا ريب فإن لزوم جماعة أهل العلم والسنة بركة على صاحبه، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ذلك. فإذا وجدت جماعة المسلمين وإمام المسلمين فإنك تلزم جماعة المسلمين وتلزم إمام المسلمين فتفتك من الشر وتنجو منه وتسلم. لكن إذا لم يكن جماعة ولا إمام، قال عليه الصلاة والسلام: تعتزل تلك الفرقة كلها. فالحمد لله أرشدنا عليه الصلاة والسلام حال وجود الجماعة والإمام أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا فيه رد على طائفتي الخوارج والروافض، الخوارج والروافض الذين تقدم ذكرهم بالأمس والذي قبله. فهؤلاء لا يرون سمعا ولا طاعة للأئمة إذا فسقوا أو حصل عندهم شيء من العصيان، لأنهم يكفرونهم. والخوارج أمرهم ظاهر، والروافض يتلبسون باسم التشيع وهم أبعد الناس عن التشيع لعلي رضي الله عنه، لأن التشيع معناه النصرة، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فالمشايع لك والمتشيع لك هو الناصر لك. وهؤلاء كذابون سمون أنفسهم بالشيعة وهم الرافضة، السلف سموهم الرافضة، سموهم الإمامية، سموهم الاثنى عشرية بالاثنى عشرية، ليسوا شيعة. الشيعة الأولون انقرضوا، أمثال الشعبي وهم من كبار شيعة علي رحمه الله تعالى، وأمثال من حصل منهم من تقديم علي على عثمان من أهل الكوفة، هؤلاء انقرضوا. أما الآن اللي موجود بيننا ونعلمه هم من يسمون أنفسهم بالشيعة، وإنما هم الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الاثنى عشرية الطائفة المخذولة، هؤلاء الذين يعبدون أئمة آل البيت، عياذا بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد هؤلاء ضلال في هذا الباب، ضلال في هذا الباب. الروافض والخوارج لا يرون السمع والطاعة للأئمة كما تقدم معنا بالأمس، ويضاف إليهم المعتزلة كما تقدم في كلام أئمة السنة قاطبة وابن القيم خاصة الذي ذكرناه بالأمس مر معنا. وورثت هؤلاء اليوم هذه الجماعات والأحزاب كما قلنا بالأمس، فإنهم لا يرون على هذه الأرض حاكما مسلما تجب طاعته. حتى قال قائل بعض هؤلاء الخوارج، وقرأته قديما على سماحة شيخنا ووالدنا إمام هذا العصر شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال القائل هؤلاء في كتاب سلمته له: أما بعد فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام، ونرى أن جميع الحكام مرتدون كفرة، وليس لهم في دين الله أي نصيب، وليس عندنا فرق بين فهد وصدام، يعني الملك فهد رحمة الله عليه في السعودية، وبين صدام البعثي، واستمر في هرائه إلى أن قال: حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الشيخ بن باز عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات. لا تستغربوا إذا قيل هذا في عبد العزيز بن باز، فقد قيل شر منه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قاله؟ سلف هؤلاء الخوارج، أسلاف هؤلاء الخوارج الجدد، قالوا لعلي: لا نقبل منك رضي الله عنه حتى تشهد على نفسك بالكفر ثم تعود فتسلم فنتبعك. قال قد أبطلت جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن، واستعان بالله على قتالهم وجالدهم بالسيف حتى أظهره الله عليهم وأظهر نبوءة نبيه صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي أخبر به عنهم وأنهم فيهم ذي الثدية. فأخبر علي بذلك وبحثوا عنه فوجدوه في القوم. أول الأمر لم يجدوه فقال ابحثوا، فوالله ما كذبت ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل هو يبحث حتى وجده بين جماعة من القتلى في أسفلهم قد ارتدموا عليه، فأخذ يركلهم برجله حتى أخرجه وكبر وأراهم إياه. فهؤلاء هم أسلاف هؤلاء. هذا القول منكر عظيم في الشيخ ابن باز رحمه الله الذي اجتمع عليه الناس في هذا الزمان، ما أحد علمنا به إلا وهو يحبه رحمة الله عليه. هذا قول الخبيث، هذا فيه عمود النفاق ورأس الكفر. ماذا إذن بقي؟ خلاص حتى الحكام الذين تكفرونهم دونه، لذا كان هو رأس الكفر، ماذا بقي؟ لكن لا يستغرب من هؤلاء، فإنهم قد قالوا في من هو أفضل من سماحة شيخنا، قالوا في علي رضي الله عنه وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء ورثوا أولئك. هذه العصا من تلكم العصية، أبدا لا تلد الحية إلا حية، نعوذ بالله. ولكن كما أقام الله علي رضي الله عنه لأولئك الأولين فقطعهم، ولله الحمد يقيم أهل السنة في كل زمان ومكان من يقطع شأفة هؤلاء ويستأصل دابرهم ويسلط الله عليهم حكام المسلمين. كلما قطع منهم فرق ظهر فرق آخر، إن عادت الحية عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. فيهيئ الله جل وعلا لهم من يقطع دابرهم، وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كلما قطع منهم قرن ظهر قرن، والحمد لله هذا القرن ما يستمر يقطع، فالقطع لهم دائما وأبدا. فوراث أولئك الخوارج هؤلاء الخوارج الذين لا يرون للأئمة حقا في السمع والطاعة، ولا يرون على وجه الأرض حاكما مسلما، فنعوذ بالله من ذلك. هؤلاء هم الذين أفسدوا أولاد المسلمين، أبناء المسلمين، يأخذونهم فيغسلوا أدمغتهم فيعودون بعد ذلك كما يقال بلغة اليوم إرهابيين. يدخل الواحد منهم في الجامع والناس يصلون الجمعة فيفجر نفسه ويفجرهم عن بكرة أبيهم، ويرى أن هذا جهاد. أي جهاد؟ جهاد تقتل المسلمين وهم يصلون؟ ولكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا يدخلون أسواق المسلمين ويفجرون فيها فيقتلون المسلمين، هذه أفعالهم. هؤلاء هم أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. ليس لهؤلاء إلا السيف بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقطعهم إلا السيف ولا يذلهم إلا السيف. الذين يكفرون حكام المسلمين ويرون الخروج عليهم ويرون تفريق المسلمين ويرون بلدان المسلمين بلدان كفر وردة، هؤلاء ليس لهم إلا السيف، كما قال الشاعر هذا أبناء جلدتنا، يقول قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء، ما هم على عقيدتنا. يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. الخوارج ما يقف إلا السيف، سيف علي رضي الله عنه سل لهم وسيبقى مسلولا إلى يوم القيامة، يأخذه الحكام المسلمون ويسلونه عليهم. كم عانت منهم الجزائر، وكم هي الآن تعاني منهم ليبيا، وكم تعاني منهم سوريا، وكم تعاني منهم العراق مع الروافض، وكم عانت منهم المملكة العربية السعودية، وكم يعاني المسلمون منهم، انظرهم في اليمن، في كل مكان. هم نقمة على هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، بل استعدوا أعداء المسلمين على المسلمين كما فعلوا في أفغانستان، ونزل بالمسلمين بسببهم من النوازل ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فقتلت من النفوس ما لا يحصيه إلا الله، وأريقت من الدماء ما لا يعلمه إلا الله، وانتهك من الأعراض ما لا يعلمه إلا الله، وأهلك من الحرث والنسل ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هؤلاء الذين فارقوا جماعة المسلمين وإمامهم، فنعوذ بالله من ذلك كله معشر الأحبة. فلا يغرنكم هؤلاء، ولا تصغوا لهم ولا تسمعوا لهم، هم والشيعة الروافض، الخوارج والشيعة الروافض شر على الإسلام والمسلمين، وهم المعتزلة كذلك شر في هذا الباب، لا يرون السمع والطاعة لأئمة المسلمين كما بينا. فمن أجابهم إلى فتنتهم فتنوه في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. فهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه أهل العلم، وبينوا شرحه بما ملخصه هذا الذي قرأناه وهذا الذي سمعتموه أكثر وأكثر، ولا نطيل عليكم ونكتفي بهذا ونواصل القراءة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال، وذلك لأن الإمامة قائمة ظاهرة بحمد الله تعالى. نسأله المزيد من فضله والثبات على دينه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
نعم.
وقد أكد البيضاوي ذلك الذي نبه عليه الطبري، فقال في شرح قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، والمعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم، انتهى.
نعم، هذا صحيح. إما أن يكون كناية عن المكابدة والمشاقة، حيث يتصبر مع ورود هذه الفتن فتنة بعد فتنة، وهو صابر ثابت، فكأنه لازم بأصل الشجرة لا ينفك عنه في مكانه لا يتحرك. وإما أن يكون من شدة الألم، من شدة الألم، قال فلان يعض الحجارة، يعني يعض عليها حتى يخفف من الألم بشدة العض. هكذا الإنسان أحيانا يأتيه الألم في بطنه، فتجده يعض على شيء صلب بشدة العض حتى يخفف الألم، فيكافح هذا بهذا. هذا صحيح، سواء كان هذا أو ذاك، فكله إن شاء الله تعالى متجه. ونحن في هذا الزمان كما قال المصنف رحمه الله لم نصل إلى الدرجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد جماعة ولا إمام، الحمد لله. الحكام المسلمين موجودون، ولا نزعم لهم أنهم كأبي بكر وعمر، عندهم من النقص، عندهم من التقصير، وهم يعترفون بذلك ويدعونك إلى التعاون معهم والتساعد معهم، يصلون ويصومون ويعرفون الإسلام ويقومون به ويقيمون الصلاة، هذا أمر قائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فالواجب أن يلزم المسلم جماعة المسلمين ويسمع ويطيع لهذا الإمام الذي هو في قطره، لأن الأمة من بعد انقضاء دولة بني أمية وجزء من أول خلافة العباس ما اجتمعوا على إمام. فالمراد بالأئمة في السلاطين هو السلاطين الذين هم في أقطارهم، فينعقد لكل واحد منهم على أهل قطره ما ينعقد للإمام العام الذي كان قبل ذلك. وهذه البيعات صحيحة في أصح قول العلماء، فإن السلطان إذا لم ينفذ حكمه في القطر المجاور أو البعيد عنه وينفذ في القطر الذي هو فيه، وجب على أهل القطر الذي هو فيه أن يسمعوا له ويطيعوا في الخير وفي المعروف، هذا متقرر ومعلوم قد بحثه العلماء من قديم الزمن ما هو من اليوم. أئمة الإسلام الهداة بيّنوا ذلك وأقروه واستدلوا له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الخوارج أبون ذلك، فنعوذ بالله من ذلك كله، نعوذ بالله من الجهل في دين الله، ونعوذ بالله من اتباع الهوى والشيطان، عصمنا الله وإياكم من ذلك كله بمنه وكرمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجماعة الوارد ذكرها في الحديث هي الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره. قاله ابن جرير: قلت: الحديث السابق لا يحتمل غير هذا، والله أعلم.
نعم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من هم؟ الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، يعني في طاعة ذلك الإمام الذي بايعوه وأمروه عليهم، كما ذكر ذلك ابن جرير، فهذا هو الذي نص عليه الحديث، وقد بيناه البارحة في دلالة الحديث الذي قبله حينما ذكرنا كلام ابن العربي، تذكرونه؟ أي نعم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ذكر قولين، قال يحتمل أن يكون في الاجتهاد، إذا أجمع العلماء على قول فليس لك أن تحدث قولا يخالفه، ورد عليه المصنف رحمه الله، وكلامه هو الحق، كلام العربي فيه نظر، قال ويحتمل الثاني أن يكون الإمام الذي اجتمع عليه، فالحق من كلامه هو الثاني، بل قال المبارك فوري إن الكلام لا يتوجه إلا إلى هذا، نص الحديث لا ينطبق إلا على هذا، فإذن المراد بالإمام الذي اجتمع عليه أهل قطره وأمروه، فإن الحديث لا يحتمل إلا هذا. نعم، لعلك تقف على هذا الدليل الخامس. كم يؤذن؟ سادسة والنصف. إذن أكمل أكمل لا أكمل أكمل.
قال رحمه الله تعالى: الدليل الخامس، أخرج الطبراني في الكبير.
الخامس أخرج الحاكم، أيكون خطأ عندي؟ الدليل أي نعم نعم نعم، هات هات، ما يضر، اختلاف الترقيم هات ما يضر. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الدليل الخامس، أخرج الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. وأخرج الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره والآجري في الشريعة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإن حبل الله الذي
فإنها
سلمكم الله. أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. انتهى.
نعم، البركة والفضل في لزوم الجماعة، والشر المستطير في مفارقة الجماعة، لا شك ولا ريب. وكذلك حبل الله والجماعة الذي أمر الله بالاعتصام به، واعتصموا، قلنا إن الإشارة في هذا أن قوله الضمير في قوله واعتصموا حال، أي اعتصموا بحبل الله جميعا، أي حال كونكم مجتمعين، هذا حال من الاجتماع، فهو فيه إشارة إلى الجماعة. وهنا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، الطاعة للأئمة والجماعة الاجتماع معهم، مع الأئمة ومع أهل السنة، مع أهل الحل والعقد الذين اجتمعوا على هذا الإمام. لماذا؟ لأنها حبل الله، الطاعة والجماعة حبل الله الذي أمر الله به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. كيف؟ يقول: والله نحن ما جاءنا إلا فقر، وما جاءنا إلا بلاء، وما جاءنا إلا غلاء، وهؤلاء الحكام ما يعطوننا حقنا. ففي شدة في الحياة في حال الاجتماع على هذا السلطان. أبوا، قاموا ثاروا عليه، قتلوه أو طردوه، فسل السيف عليهم. فالذي تكرهونه في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إذا جمعت الأموال في حال الخلاف والحرب ما قيمتها؟ لا شيء. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أكل الملح مع الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. الفالوذج طعام الملوك قديما، لكن لا طعم له، لا لذة له. الوقت وقت خوف وقتل وسبي وسلب ونهب وقطع طرق، لا تتلذذ بهذا الذي تحب من الدعة والراحة وحصول المال وحصول السعة في المعيشة. وما تكرهه في الجماعة الذي هو الشدة عليك وضيق العيش أحيانا وقلة ذات اليد أحيانا، لكن خير من بات معافا في جسده، آمنا في سربه يعني في أهله، مالكا قوت ليلته، في لفظ يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الأمن لا يعادله شيء، تتلذذ معه بالقليل، والخوف ليس شيء أسوأ منه، تفقد اللذة معه بالكثير، في الكثير من الخير تفقده لا لذة له. فالواجب على العقلاء أن يعلموا هذا الكلام وينشروه بين الناس. فحذيفة بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. لأن الذي في الجماعة يدوم التلذذ به وإن كان على شدة وقليل، مع الأمن والاستقرار تجد له لذة مهما كان وإن كان قليلا. أما الذي تحبه في الفرقة فلا لذة له، لأنك سيؤخذ منك في أي لحظة تتوقعه. انظروا إلى ما نزل ببلاد الشام: والله ما قلنا لهم لا تفعلوا لأجل، كما يقول هؤلاء الفجرة، أنكم تدافعون عن هذا الرجل. نحن ندافع عن النصيرية؟ قد ضللنا إذن وما كنا من المهتدين، نعوذ بالله من ذلك. ولكن يا ناس لا قبل لكم بهم، لا تخرجوا، اصبروا حتى يستريح بر أو يستريح من فاجر. لو كانت عندكم القوة على إزالتهم الآن، ما هو غد، لكن لا تسمعوا لهؤلاء الكذابين يهيجونكم وهم بعيدون، يتلذذون على الفرش في الخارج ويتنعمون بجمع الأموال باسمكم ويتأكلون ولا يصلكم منها شيء، ويشحنون بكم أنتم المواقد، توقد النار بكم. ما سمعوا، فحصل هذا الذي حصل، 3 سنوات والبلاء ينزل والنار تحرق المسلمين عياذا بالله من ذلك. تتسلط هذه الشرذمة الطائفة النصيرية فتفعل بأهل السنة ما تفعل. هذا عاقبة هؤلاء الدعاة، دعاة السوء، فتنة على الناس في الدنيا وفي الآخرة، وضرر عليهم في دينهم ودنياهم، نعوذ بالله. وصدق شيخ الإسلام حينما قال: وقل من خرج على سلطان إلا وكان ما تولد على خروجه من الشر أعظم مما حصل، فلهم أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هؤلاء لا قبل لهم، ما عندهم قوة، ما عندهم قدرة على إزالته. الآن يضربهم بالبراميل المتفجرة، يرمي بها عليهم، ينزل البرميل فيهلك العمارة كلها من أولها إلى آخرها، 100 نفس 200 نفس للآن قتلى، الله أعلم أنهم بلغوا 500,000 أو 250,000. شر عظيم. بسبب من؟ بسبب هؤلاء الكذابين الذين قالوا لهم: اخرجوا في الشوارع ولا تخرجوا معكم حتى بسكينة الطماطم، لا تخرج بها. ما شاء الله. إذن إيش هذا العبث؟ إلا أن تركوا رب واحد عندكم فيه من الله برهان، إذا استطعتم إزالته تزيلون بالقوة التي ترهبه وتبعده هو وأنصاره. أما أن تخرج له وأنت فاتح عن صدرك يقتلك ويقتل من بعدك، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من العلماء، ولم يقل به أحد من العقلاء، لكن هؤلاء شر، نعوذ بالله من ذلك. أعود وأقول، الذي نزل ببلاد الشام من الطائفتين، من هؤلاء أهل الأهواء، وتسببوا في إثارة واستعداء أهل هذه البدعة النصيرية على أهل الإسلام، يتحمله كل من دعا هؤلاء للخروج، نسأل الله العافية والسلامة. ونقول الخروج ونريد به الخروج على غير قدرة على إزالته، ليس المراد به الخروج على الحاكم المسلم، هذا عندنا ليس مسلم. النصيرية ما هم بمسلمين، هم أكفر من اليهود والنصارى. النصيرية أكفر من اليهود والنصارى، ما هم بمسلمين أبدا. لكن نقول لهم لا تخرجوا لأنكم لا قبل لكم بهم، لا لأن هذا الخروج على هذا وأمثاله محرم، خروج على هذا وأمثاله إذا وجدت القوة واجب لإزالته وإيجاد الحاكم المسلم الذي يقوم على الناس بالإسلام، لكن المقصود أنه لا قبل لكم به. فكما قال الحسن البصري، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. لكن ما سمعوا، سمعوا لهؤلاء الكذابين فحصل هذا الذي حصل، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي صار وهو الذي يصير، انظر إلى ما صار في البلدان الأخرى، تعرف مصداق ما قاله سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ابتداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهاء بعلماء الإسلام الأعلام في كل زمان ومكان، الذين يبينون الواجب في هذا الباب. نعم. طيب لا بأس.
قال رحمه الله تعالى: الدليل السادس، أخرج الفسوي في المعرفة والتاريخ واللالكائي في السنة عن الأوزاعي رحمه الله كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله.
نعم، هذه الخمس جاء عن الأوزاعي رحمه الله ذكرها. قال: خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون أو كان يقال كما هو هنا، خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة، واتباع السنة إلى آخره. والشاهد قوله لزوم الجماعة، فمن فارق الجماعة فهل هو على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق الأمم وأخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لزوم الجماعة، فمن لم يلزم الجماعة فليس على سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على طريقتهم، وليس على سنتهم، بل هو على طريقة الخوارج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدليل السابع، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ثم اهتدى، ثم استقام لفرقة السنة والجماعة.
نعم، هذا هو الشاهد فيه، السنة والجماعة، والجماعة لفظة الجماعة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا سعيد بن جبير يفسرها رضي الله عنه بأنها الاستقامة لفرقة السنة والجماعة، أي الاستقامة على طريقة أهل السنة والجماعة، اتباع أهل السنة والجماعة، استقام لفرقة السنة والجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانتظمهم إمام. فهذا هو الذي عمل صالحا واهتدى، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا هو استقام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللجماعة الذين اجتمعوا وأمروا عليهم أميرا يسمعون له ويطيعون في المعروف ولا يعصونه، وإذا أمرهم بغير الطاعة لم يسمعوا له في المعصية ولم ينزعوا يدا من طاعته كما أمرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من خالف هذه الطريقة لم يعمل صالحا ولم يتب ولم يؤمن بما جاء من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا التفسير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدليل الثامن، قال يسير بن عمرو، قال يسير بن عمرو رضي الله عنه: لما كان في الناس من القتل ما كان، سمعت بأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه سار، فلحقته بالسيلمين موضع بين الكوفة والقادسية، فإذا هو في بستان قد توضأ، فاستقبلته فأجلسته فحمدت الله، فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه، ثم قلت: قد كان لك صاحبان مفزعي إليهما، حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فأما حذيفة فمات، وأما أبو موسى فأتى الشام، وإني حدثت بمسيرك فتبعتك، وإني لمحمود، وإني أنشدك الله عز وجل وأنشدك الإسلام، إن كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا في هذه الفتن إلا حدثتني، وإن كنت لم تسمع إلا جهدت لي رأيك.
الله أكبر. نعم.
فقال لي: يا يسير، إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ بألفاظ متعددة، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي الشعثاء سليم ابن أسود ابن أسود قال: خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلنا له: اعهد إلينا. فقال: عليكم بتقوى الله ولزوم الجماعة ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ضلالة، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأخرجه اللالكائي في السنة، والخطيب في الفقيه والمتفقه، والطبراني كما في مجمع الزوائد، وعنده أن ذلك حين قتل عثمان رضي الله عنه، وفي رواية له أخرى أن ذلك حين قتل علي رضي الله تعالى عنه. قال الهيثمي عن الرواية الثانية: رجال إسنادها ثقات، انتهى. قلت: وهو أثر صحيح.
نعم.
الدليل التاسع، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، والخلال في السنة، والآجري في الشريعة بإسناد جيد عن سويد ابن غفلة وعن سويد ابن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن أمر
عليك عبد،
قال: فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة.
الله أكبر. نعم.
الدليل العاشر، أخرج ابن عساكر، أخرج ابن عساكر في تاريخه عن محمد ابن أبي قتلة أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم، فكتب إليه ابن عمر: إنك كتبت تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم، ففعل. الدليل الحادي عشر، أخرج اللالكائي في السنة عن ثابت بن عجلان أنه قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابتا البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى كلهم يأمرون بالجماعة وينهون عن أصحاب الأهواء.
الله أكبر. نعم.
الدليل الثاني عشر: أخرج ابن سعد في الطبقات عن مطرف
مطرف بن عبد الله بن الشخير
عن مطرف بن عبد الله الشخير أنه قال الشخير
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ابن الشخير
سلمكم الله عن مطرف بن عبد
مطرف
الله عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير أنه قال: ما أرملة جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة مني. وبهذه الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والأثر يعلم قطعا وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولي الأمر: وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، وكفوا عن الخوارج
عن الخروج
وكفوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج.
نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها مؤيدة لما سبق. بعد الأحاديث المرفوعة جاء إلى الآثار عن الصحابة والتابعين، فجاء كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ثم جاء بعد ذلك كلام سعيد بن جبير، وهنا جاء بكلام أبي مسعود الأنصاري حديث يسير بن عمرو أنه لما كان الناس في زمن حصل فيه من القتل ما حصل سمع بأبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو، أبو مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو، وهل هو بدري نزل بدرا أو بدري شهدها خلاف بين المحدثين، البخاري ومن معه وهو طائفة عدوه ممن شهدها كما في الصحيح، وآخرون كما ذكر الذهبي وغيره أن الجماهير على غير ذلك أنه نزل بدرا، فيكون حينئذ من النسب التي هي على غير ظاهرها كما هو معلوم في علم المصطلح. قال في الألفية العراقي يقول: ونسبوا لغير ظاهر كالبدري نزل فيها عقبة بن عمري، فرجح العراقي هذا في ألفيته أنه إنما سمي البدري لأنه نزل بدرا بعد ذلك بعد الموقعة ولم يحضرها، والبخاري رجح الحضور والذي تميل إليه النفس مذهب البخاري، أما أنه لم ينزلها فهذا إنما قال به من جاء بعدهم، والبخاري أقدم وأقرب إلى عهدهم، وهذا الذي يترجح، ورجحه الحافظ بن حجر وذكره النووي فتح المغيث ناقلا إياه عن فتح الباري قال: ونصره شيخنا، وهذا الذي يترجح عندي. أما قول ونزلوا ونسبوا لغير ظاهر كالبدري في الألفية ألفية العراقي نزل فيها عقبة بن عمرو فهذا عندي فيه نظر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو عقبة بن عمرو سار حتى وصل هذا الموضع السيلمين، موضع بين الكوفة والقادسية، فإذا بيسير يسأله. قال: أنا كان عندي اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفزع إليهما، عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري. فأما حذيفة فتوفي رضي الله عنه وهو العارف بأحدث الفتن، وأما أبو موسى فلحق بالشام وبقيت أنت. فنشده بالله أن يحدثه بشيء مما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن ينتفع به ويتمسك به. فقال له رضي الله عنه: يا يسير، إني لك لناصح، إني لك لناصح، وهنا إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الجماعة لا تجتمع على ضلالة، يعرفون الشر الذي يترتب إنهم خالفوا بسبب ما يرونه من إحداث يسير الصبر عليه ممكن من الولاة أو كثير، لكن يدفعون به ما هو أكثر، إما أن يكون يسيرا يأملون أن يتلافوه ويتداركوه، وإما أن يكون كبيرا لكن يدفعون به ما هو أكبر منه، كما حصل الحجاج وغيره. فالشاهد قال له: تلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستريح من فاجر. اليوم إذا قيل للشخص المفتون مثل هذا الكلام أو نصح العلماء مثل هذا الكلام، قالوا: هؤلاء مداهنين، أو لا حكام، هؤلاء علماء السلاطين. لا، وليتهم يقولون ذلك، بل إخوان المسلمون، هؤلاء الإخوان المجرمون ورثوهم كلمة فاجرة في العلماء يصمونهم بها أتباع أذناب بغلة السلطان يقولون عنهم، وكأن العلماء ليس لهم هم إلا أن يمشوا وراء السلاطين وهم راكبون على البغال فيصفقون لهم، قبحهم الله. وإنما أرادوا بهذا التنفير عن العلماء والرجوع إلى العلماء، كما رجع يسير إلى أبي مسعود، لأنهم يعلمون أن الناس والعامة لو رجعوا إلى العلماء لكان من العلماء معهم ما كان من يسير مع عبد الله بن مسعود، مع أبي مسعود البدري رضي الله عنه، سينصحونه بلزوم الجماعة، وحينئذ تفسد عليهم دعوتهم التي يدعون إليها وهي الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم. فما أمامهم إلا أن يشوهوا سمعة العلماء لينفروا الناس منهم فلا يسمعوا لهم، فيقعوا بعد ذلك بين أحضانهم ويرتموا في أحضانهم فيسوقونهم كالخراف إلى مذابحها وهي لا تعلم، وهذا شر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه، والخلال في السنة والأجر في الشريعة، عن سويد بن غفلة أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له: يا أبا أمية، لعلي إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإذا أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر. هذا هدي عمر رضي الله عنه الذي أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هذا الخليفة الراشد الملهم المحدث، إن يكن في أمتي محدثين فعمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي محدثين فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عمر الذي يفرق منه الشيطان إذا رآه في فج سالكا سلك في فج آخر، يقول: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. ضربك تصبر، لأن هذه مصيبة خاصة وبلية خاصة يستدفع بها البلية العامة، فإذا خرجت أنت وخرجت أنا وخرج الثاني والثالث كل واحد يطالب بحقه فسدت الأمور، فعلى الواحد أن يصبر إذا ابتلي في نفسه. هذا الشر خاص يستدفع به وبالصبر عليه الشر العام الذي إذا نزل لم يرتفع، وهو سل السيف على رقاب المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا ضربك فاصبر، وإذا حرمك لم يعطك حقا هو لك فاصبر أيضا ولا تخرج ولا تفارق جماعة المسلمين. وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني، يعني اصبر على القتل ولكن لا تفارق الجماعة، لا تفارق الجماعة ولا تهول علي ولا تهوش علي. فهل هذا يعقله هؤلاء الأحزاب اليوم؟ هل هؤلاء يعقلونه؟ من لا يعلمه أظن هو الذي لا يعقله، أما العارفون به فإنهم مراد الخوارج يغيظهم هذا ويسوءهم أن يروه في أمة الإسلام، يسوءهم أن يروا أمة الإسلام في أمر وأمان واطمئنان، يسوءهم أن يروا أمة الإسلام في التفاف على حكامها وفي اجتماع في كلمتها وفي وحدة في صفها، يسوءهم هذا، لأن هؤلاء لا يربحون إلا في الفتن، فلا يريدون للأمة إلا الفتن، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا النص العظيم الذي أخرجه اللالكائي عن ثابت بن عجلان أنه قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وابن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله ابن أبي مليكة والزهري، هؤلاء كلهم من سادات التابعين، ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم العتبة وأيوب السختياني وحمادا حمد بن زيد ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان أقدرك أبا بكر رضي الله عنه، فهم من كبار التابعين، ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كل هؤلاء سبيلهم أنهم يأمرون بالجماعة وينهون عن أصحاب الأهواء. وهذا الذي ذكرناه لكم في أول الكلام، المجالسة لأهل الأهواء لها معرة كمعرة الجرب، فإذا أخذوا أولادك أو أخذوك لا تسمع إلا كلامهم، ويشحنونك 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 حتى يخرجوك عن طورك، فيوقعونك بعد ذلك في مذاهبهم الردية ومسالكهم الخبيثة الغوية، نسأل الله العافية والسلامة. هذه الأدلة معشر الأحبة كما قال المصنف رحمه الله كلها واضحة في الأمر بلزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمام المسلمين وسلطان المسلمين والسمع والطاعة له. ثم نقل النقل الذي ختم به عن العلامة مفتي الديار النجدية في حينه شيخ شيوخنا عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمام الفحل الحبر محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن أخيه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف الفحل شيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى جميعا، بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولي الأمر قال: بهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها. هذه الأحاديث أصل من أصول الإسلام، والأصل هذا هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من الفرقة، نسأل الله العافية والسلامة. والخارج على هذه الأحاديث والخارج على سلاطين المسلمين هذا خارج عن دعوة المسلمين وخارج عن طريقة المسلمين شاء أم أبى. فقولوا لهؤلاء الذين يطبلون ويزمرون للخروج على الحكام على حكام المسلمين ويدعون الناس إلى الفوضى وإشاعة الشر في بلدان المسلمين عياذا بالله من ذلك كله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة لكتاب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدرس الثالث.
قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين
وإياك رحمه الله.
قال: الدليل الرابع، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان.
يعني الدليل الرابع من السنة، يعني الدليل الرابع من السنة على الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من مفارقتها، فلا يزال الحديث في هذا. نعم.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا لفظ مسلم. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطوارا زمنية تمر بأمته، منها ما هو خير محض، ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا بل فيه كدر، ومنها ما هو شر. وقد أرشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم إلى المسلك الشرعي الذي يجب أن يسير عليه في تلك الأطوار. فالطور الأول زمن الخير، وهو زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يعقب هذا الطور زمن آخر وهو زمن الشر، ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو زمن الخير في الجملة، حيث إن الخير الذي فيه يشوبه كدر. ثم الطور الرابع وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم، وهذا الطور يستدعي اهتمام هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان أكثر من غيره من الأمور، فيسأل عن صفة أولئك الدعاة على أبواب جهنم ليعرفهم هو وغيره فيحذروا. ثم سأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع الذي لا ينطق عنه ثم سأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع الذي
صاحبة
سلمكم الله ثم سأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه في هذا الطور. فيجيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هنا عند هذه الإجابة الجليلة تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عاطفة، فالسمع والطاعة في غير معصية للأئمة وإن جاروا، والخروج على الأئمة وإن جاروا محدث ومنكر، هذا ما دل عليه هذا الحديث، فقد نطق بوجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الطور. قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم الجماعة في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك
في الأولين.
كما قال في الأولين وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة انتهى. وقال الكرماني في شرح البخاري: فيه الإشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه إذا كان الإمام إذا كان إمام وإن كان ظالما عاصيا، والاعتزال إن لم يكن انتهى. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، المراد الجماعة الذين ينتظمهم إمام ظاهر له شوكة وقدرة على سياسة الناس. وقد جاء في سنن أبي داود من طريق نصر ابن عاصم عن سبيع بن خالد عن حذيفة بن اليمان الحديث، وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه. وفي آخر
وفي آخر مطاف أسئلة حذيفة
رضي الله عنه سأل عن صورة لم تقع في زمانه ولكنها ليست مستحيلة الوقوع، حيث قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. فأجابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمخرج من هذه الفتنة، وهو اعتزال تلك الفرق كلها، لأنه إذا لم يكن إمام يقاتل الناس تحت لوائه يحمي حوزتهم ويقيم حدود الله فيهم وينصف مظلومهم من ظالمهم، فإن الفوضى ستعم، فلا يستقيم حينئذ للمسلم إيمانه إلا بالاعتزال. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام افترق الناس أحزابا. قال في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ظاهره ما ظاهره الاختلاف منها انتهى. قال الحافظ: ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه. فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم انتهى. قلت: ما نبه إليه الطبري من دلالة هذا الحديث على أن الناس إذا افترقوا أحزابا وليس لهم إمام فلا يتبع حزب من الأحزاب، بل تعتزل جميع الأحزاب جيد.
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث الذي سمعناه وسمعنا تفسيرات الحفاظ والعلماء له هو أحد الأدلة التي تدل دلالة صريحة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وهو الذي جاء في آخر لفظ في الحديث حينما قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك، يعني وجود الزمن الذي فيه قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا هو النص الذي فيه الأمر الصريح بلزوم جماعة المسلمين وبلزوم إمامهم وعدم مفارقتهم. فإذا لم يكن جماعة ولا إمام، ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو الشاهد، والحديث هذا متفق على صحته كما ذكر المصنف رحمه الله، فهو عند البخاري ومسلم، وفيه محاورة بين حذيفة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، يسأل عما يهمه في دينه ويخاف أن يقع فيه إن حصل وليس عنده فيه علم. فهذا من باب معرفة الشر قبل وقوعه ليحذر. هذا الحديث دليل على هذه القاعدة، دليل على معرفة الشر قبل وقوعه ليحذر، ويسلم الإنسان من العطب. ففيه دلالة على فضل العلم، وأن العلم يعصم صاحبه بإذن الله تبارك وتعالى. فيه دلالة على فضل العلم، فحذيفة رضي الله عنه لم يزل يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه السؤالات المتكررة حتى علم رضي الله عنه. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اللي ما يعرف الشر من الخير لا بد وأن يقع في الشر ولا يعلم. فحذيفة رضي الله عنه جاء بهذه السؤالات العظيمة التي تهمه في دينه، واستفاد منها كل مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، يعني عبادة غير الله جل وعلا، وقتل بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، فجاء الله بدين الإسلام فأسلموا واعتصموا بالله واجتمعوا على الخير بعدما كانوا متفرقين، وتآلفوا بعدما كانوا متناحرين مختلفين، وتحابوا بعدما كانوا متباغضين، وتآخوا بعدما كانوا متنافرين، والعداوة بينهم على أشدها. جاء هذا الخير فألف الله سبحانه وتعالى ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بين القلوب، وأخى بين الناس، وجمعهم جميعا على دين واحد، فصاروا إخوانا، كما قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا الخير الذي عم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة رضي الله عنه أدركه وعرفه ورآه وفرح به وحمد الله على السلامة من الشر الذي كان قبله والجاهلية، حمد الله على إخراجه إياه ومن معه من الجاهلية بهذا الدين. لكنه أحب أن يسأل، فقال: هل بعد ذلك الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمانه الذي عم فيه الخير: هل بعده من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، في شر بعد هذا. فأضاف حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. قال: نعم، وفيه دخل الشر الافتراق، إشارة الذي حصل من الأحداث، خروج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وإشارة إلى ما حدث أيضا من حصول الردة، وهي أول ما حصل بعده عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حصل خروج الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا هو الشر بعد هذا الخير الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخل. قال وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هذا ظهور الفتن، ظهور الفرق والطوائف بعد خروج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه. حصل ما حصل أول ما خرج الخوارج في أمة الإسلام، ثم تبعهم من قال بالقدر بعد ذلك، وهكذا فتح باب الشر على مصراعيه، وصار هؤلاء يدعون إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدون بغير سنته صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما صار في زمن الحرة، وما صار بعد ذلك من بني العباس من الاقتتال، ثم ما صار بعد ذلك من القول بخلق القرآن، كل هذه من البلايا التي حصلت. خير فيه خير، وجود الإمام وجود السلطان، لكن هذا الخير فيه دخل، وجود هؤلاء الذين يهدون بغير هديه صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته. تعرف منهم وتنكر، تعرف شيئا موافقا للشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في القرآن وجاء في السنة، وتنكر ما لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يأتي في سنته صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه الراشدين الخلفاء المهديين، ولا عن بقية الصحابة رضي الله عنهم، هذا تنكره. فقال له حذيفة رضي الله عنه فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها طرحوه فيها. هؤلاء هم أهل الأهواء والبدع، هؤلاء هم أهل الأهواء والبدع الذين يدعون إلى باطلهم الذي هم عليه، فمن أجابهم هلك معهم، من أجاب الخوارج ورأى رأيهم هلك معهم، فهم كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر فرقة تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين ثم لا يعود كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه مفارقون له بنص خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك كله يلتبس أمرهم على كثير من الناس بسبب العبادة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم. في رواية ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، شر القتلى تحت أديم السماء كلاب النار، فمن أجابهم قذفوه معهم في النار. وهكذا القدرية، من أجابهم قذفوه معهم في النار. القائلون بإنكار القدر وأن الأمر أنف، أن الله لا يعلم أفعال العباد قبل حدوثها، هؤلاء كفار لا شك، لأنهم وصفوا الله بالجهل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأول ما ظهر ذلك بالبصرة على يد غيلان القدري ومعبد الجهني وغيل القدري، على يد معبد الجهني وغيلان القدري، من أجابهم إلى هذه النحلة الباطلة فهو في النار، نعوذ بالله من ذلك. الله لا يعلم الأمور حتى تقع، لا يعلم أعمال العباد حتى تقع، حتى تصدر منهم ويفعلونها. فهذا الذي أدرك زمنه صغار الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر وابن عباس ومن معهم رضي الله عنهم، وفيهم قال عبد الله بن عمر ليحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري، قال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت عمر الخطاب يقول، وساق حديث عمر الذي سمعناه اليوم، حديث جبريل المشهور، وفيه الإيمان بالأركان الست، أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يزعمون أن الله لا يعلم أعمال العباد قبل حدوثها هؤلاء كفرة، لأنهم نافون للعلم، والله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل حدوثها، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبها في كتابه، وأما علمه بها فهو علم أزلي قبل ذلك كله، علمه سبحانه وتعالى بها قبل ذلك كله، أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا، ومن يشقى ومن سعيد. يقول شيخ شيوخنا رحمه الله: هذه أعمال العباد علمها الله قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، علمها في الأزل ثم كتبها في اللوح المحفوظ بأمره سبحانه وتعالى لما خلق القلم، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله إذا جريان، وغدا بما هو سائر أبدا إلى يوم المعاد لربنا الرحمن. فهؤلاء الذين يزعمون أن الله لم يعلم أعمال العباد قبل وقوعها، هؤلاء مرتدون كفرة، لأنهم نسبوا الله إلى الجهل سبحانه وتعالى. أما من قالوا بعد ذلك إن الإنسان يخلق فعل نفسه يعني فعل الشر، وينسبون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان، فهؤلاء مجوس هذه الأمة، هؤلاء هم المجوس، مجوس هذه الأمة الذين أثبتوا إلهين، إله للخير وإله للشر، فهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بما سمعتم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم، يعني لا تتبعوا جنائزهم، لأنهم أثبتوا خالقين، خالق الخير وخالق للشر. وإن لم يقولوا إنه إله، لكن قالوا العبد يخلق فعل نفسه، فأرادوا تنزيه الله جل وعلا فنفوا عنه خلق أفعال العباد، والله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فأخبر جل وعلا بأن هذا مسطر عنده في الكتاب، مكتوب بكتابة القلم الشريف، فمن زعم ذلك فهو مجوسي مثل المجوس، كافر، أثبت إلهين خالقين، خالق للشر وخالق للخير، فصار شبيها بالمجوس الذين عندهم إلهين، إله للخير وإله للشر، ويرمزون لإله الخير بإله بالنور، ويرمزون لإله الشر بالظلمة، ولذلك عبدوا النار لأنها عندهم رمز يدل على إله الخير، لأنها فيها النور، فيها الإبصار، فيها الإنارة للناس، فيها الإضاءة، فجعلوها معبودا لهم. فهؤلاء شابهوهم حينما زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، وذلك من باب أنهم أرادوا تنزيه الله عن الأفعال السيئة. نعم، الله سبحانه وتعالى كتب هذه الأعمال، ولكنه لا يريدها جل وعلا، تقع بعلمه ولكن لا تقع إلا إلى بإرادته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر، لكن هل يكفر به بغير إذنه؟ لن يعصى إلا بعلمه، ولن يطاع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فمن أجاب هؤلاء إلى هذه البدع طرح في النار والعياذ بالله. وهكذا فتنة العظيمة التي حدثت بعد ذلك بمدة طويلة، وهي فترة القول وخلق القرآن ونفي الصفات عن الرحمن تبارك وتعالى، صفات الذات وصفات الأفعال، مخالفين بذلك الكتاب والسنة، إلى أن توصلوا إلى أن القرآن مخلوق. فالجهم كان له مذهبان: المذهب الأول إثبات الصفات الأسماء ونفي الصفات، وأخذه عن المعتزلة، ثم انتهى أمره إلى النفي التام لا أسماء ولا صفات. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، سميعا بلا سمع، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهل يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، طويل بلا طول، مليح بهي بلا مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذا قول الجهم الأول، ورثه منه المعتزلة. المعتزلة ورثوه عن جهم، وانتهى الأمر بجهم إلى نفي الأسماء والصفات، فأصبح مذهب المعتزلة إثبات الأسماء ونفي الصفات، ومذهب الجهمية الذين يقال لهم الجهمية الغلاة نفي الأسماء والصفات. كما قيل لجهم لما تحير واختفى وترك الصلاة 40 يوما ثم خرج على الناس فقيل له أين إلهك؟ قال لا أدري. أفي السماء؟ قال لا أدري. في الأرض؟ لا أدري. أين هم؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الفضاء، هو هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء. وأنكر علو الله على خلقه سبحانه وتعالى الذي أقرت به حتى اليهود، وأقر به فرعون بعد مكابرته يا هامان لصرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. يعني إن كان هناك إله، وهذا كله مكابرة، فمحله في السماء. ففرعون مع مكابرته يقول لو كان فيه إله لموسى فمحله في السماء، مكان الله سبحانه وتعالى العلو. أنكره كله. وزوجته على مذهبه الخبيث حينما دخلت على زوجة المكي بن إبراهيم شيخ البخاري الإمام العالم المحدث الحافظ، فقالت وقد تحدثت عن العرش تهزأ بذلك، قالت العرش ليت شعري من أي خشب هو نجر، من نجره؟ تستهزئ بذلك منكرة له. ولكن هيأ الله لها زوجة العالم المحدث التي تربت على يديه ودرجت في بيت فيه السنة، لا تعلم إلا السنة ولا تسمع إلا السنة، صكت مسامعها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفادتها علما. قالت وكانت طافحة الأسنان زوجة جهم، فقالت نجره الذي نجر أسنانك هذه، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. تريدين أن تنكر العرش؟ قال شيخنا سماحة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، وكنا نقرأ عليه هذا، قال خبيثة من خبيث، زوجة جهم خبيثة وجهم خبيث، فأورثها الخبث، من أجابهم إليها قذفوه فيها، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا المعتزلة تطور بهم الأمر وفتنوا الناس في قضية القول بخلق القرآن، وابتلي الأئمة، منهم من حبس وضرب ومات، ومنهم من قتل، ومنهم من صبر واحتسب فأظهره الله جل وعلا، وهو الإمام أحمد، فرفع الله سبحانه وتعالى به المحنة عن هذه الأمة، افتتنوا في هذا. فهؤلاء نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى، محنة المعتزلة القول بخلق القرآن ونفي الكلام عن الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم المنكر. والله ربي لم يزل متكلما وكلامه حق بلا نكران سبحانه وتعالى. فهؤلاء أرادوا نفي الصفات عن الله جل وعلا، لا ليس له بصر، وليس له سمع، وليس له يد، وليست له قدرة، ليست له إرادة، ليست له مشيئة، ليست عنده له رحمة. وهكذا إذا جاءهم القرآن حرفوه، هذه الآيات فيه كان الله غفورا رحيما يحرفونها، الرحمن الرحيم يحرفونه، بل يداه مبسوطتان يحرفونها، ولتصنع على عيني يحرفونها، وجاء ربك يحرفونه، صفات الذات وصفات الأفعال كلها محرفة عندهم. وإذا جاءت السنة قالوا السنة هذه آحاد، نحن ما نحتج إلا بالمتواتر، قطعي الثبوت قطعي الدلالة. طيب القرآن قطعي الثبوت، قالوا لكنه ظني الدلالة، فإذا لا يمكن أن يتوصل معهم إلى حل. هؤلاء من أجابهم إلى ما هم عليه قذفوه في النار، والواجب على المسلم ألا يسمع لهم ولا يطيع، بل عليه أن يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. سبحانه وتعالى على حد قوله الرحمن على العرش استوى، وعلى حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر، فهذا رد فيه على المعطلة، ونفى عن أن يماثله أحد من خلقه، وهذا رد على الممثلة المشبهة، من شبه الله فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا قيوما فردا صمدا سبحانه وتعالى. وكل ما جاء في الوحيين من صفته لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد، إلى أن قال وكم لهذا براهين مؤيدة حين يسمعها الجهمي يرتعد. ونحن نؤمن نثبت وكم لهذا براهين مؤيدة وحين يسمعها الجهمي يرتعد، ونحن نؤمن نعم لا قبله نعم قبله 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 نقر نمر ولا نقر بها مما علمنا ومما استأثر الأحد. لا، ليس هذا هو المطلوب. المقصود المطلوب في علو الله جل وعلا من أن ذا العرش، لا من يحفظ منكم، هو العلي هو الأعلى هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقد علو قهرا وقدرا وذاتا، جل خالقنا ما حل فينا ولا في الخلق متحد. في 7 آية من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد، وفي السماء اتلها في الملك واضحة، وكم حديثا بها يعلو به السند. فنحن نثبت العرش ونثبت استواء الله جل وعلا عليه، كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى في 7 مواطن من كتابه العزيز سبحانه وتعالى، لا كما قال جهم وزوجته الخبثاء، فمن أجابهم إلى هذا المذهب قذفوه في جهنم، وهكذا من أجاب المعتزلة إلى ما هم عليه قذفوا في جهنم، وهكذا من أجابهم إلى مسألة القول في خلق القرآن قذفوه في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء كلهم دعاة على أبواب جهنم، فالواجب على العبد أن يحذرهم، لأنه إذا أجابهم قذفوه فيها، فهذا خير موجود في جماعة للمسلمين في إمام، لكن فيه دخل، دخنه هؤلاء الذين هدوا بغير هديه صلى الله عليه وسلم، واستنوا بغير سنته صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم عن طوائف منهم، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان كذلك فإن العبد يجب عليه أن يخاف على نفسه وألا يجيب هؤلاء، لأنهم يسبون القلوب، يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، فإذا كانوا كذلك النفس تميل إليهم، ليسوا غرباء، ليسوا كفارا أصليين، فيضلون الناس فينحرفون بسببهم. فإذا كان هذا فإن الواجب أن تلزم بغرز أهل العلم فإنك تستفيد وتنتفع. فأحمد رحمه الله رفع الله به هذه الفتنة وصبر في المحنة رحمه الله، حتى قال علم المدينة رحمه الله لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، لا شك ولا ريب فإن لزوم جماعة للعلم والسنة بركة على صاحبه، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ذلك. فإذا وجدت جماعة المسلمين وإمام المسلمين فإنك تلزم جماعة المسلمين وتلزم إمام المسلمين فتفتك من الشر وتنجو منه وتسلم. لكن إذا لم يكن جماعة ولا إمام، قال عليه الصلاة والسلام: تعتزل تلك الفرقة كلها. فالحمد لله أرشدنا عليه الصلاة والسلام حال وجود الجماعة والإمام أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا فيه رد على طائفتي الخوارج والروافض. الخوارج والروافض الذين تقدم ذكرهم بالأمس والذي قبله، فهؤلاء لا يرون سمعا ولا طاعة للأئمة إذا فسقوا أو حصل عندهم شيء من العصيان، لأنهم يكفرونهم. والخوارج أمرهم ظاهر، والروافض يتلبسون باسم التشيع وهم أبعد الناس عن التشيع لعلي رضي الله عنه، لأن التشيع معناه النصرة، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فالمشايع لك والمتشيع لك هو الناصر لك. وهؤلاء كذابون سمون أنفسهم بالشيعة وهم الرافضة، السلف سموهم الرافضة، سموهم الإمامية، سموهم الاثنى عشرية بالاثنى عشرية، ليسوا شيعة. الشيعة الأولون انقرضوا، أمثال الشعبي وهم من كبار شيعة علي رحمه الله تعالى، وأمثال من حصل منهم من تقديم علي على عثمان من أهل الكوفة، هؤلاء انقرضوا. أما الآن اللي موجود بيننا ونعلمه هم من يسمون أنفسهم بالشيعة، وإنما هم الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الاثنى عشرية الطائفة المخذولة، هؤلاء الذين يعبدون أئمة آل البيت، عياذا بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد هؤلاء ضلال في هذا الباب، ضلال في هذا الباب. الروافض والخوارج لا يرون السمع والطاعة للأئمة كما تقدم معنا بالأمس، ويضاف إليهم المعتزلة كما تقدم في كلام أئمة السنة قاطبة وابن القيم خاصة الذي ذكرناه بالأمس مر معنا. وورثت هؤلاء اليوم هذه الجماعات والأحزاب كما قلنا بالأمس، فإنهم لا يرون على هذه الأرض حاكما مسلما تجب طاعته. حتى قال قائل بعض هؤلاء الخوارج، وقرأته قديما على سماحة شيخنا ووالدنا إمام هذا العصر شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال القائل هؤلاء في كتاب سلمته له: أما بعد فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام، ونرى أن جميع الحكام مرتدون كفرة، وليس لهم في دين الله أي نصيب، وليس عندنا فرق بين فهد وصدام، يعني الملك فهد رحمة الله عليه في السعودية، وبين صدام البعثي، واستمر في هرائه إلى أن قال: حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الشيخ بن باز عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات. لا تستغربوا إذا قيل هذا في عبد العزيز بن باز، فقد قيل شر منه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قاله؟ سلف هؤلاء الخوارج، أسلاف هؤلاء الخوارج الجدد، قالوا لعلي: لا نقبل منك رضي الله عنه حتى تشهد على نفسك بالكفر ثم تعود فتسلم فنتبعك. قال: قد أبطلت جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن، واستعان بالله على قتالهم وجالدهم بالسيف حتى أظهره الله عليهم، وأظهر نبوءة نبيه صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي أخبر به عنهم، وأنهم فيهم ذي الثدية، فأخبر علي بذلك، وبحثوا عنه فوجدوه في القوم. أول الأمر لم يجدوه فقال: ابحثوا، فوالله ما كذبت ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل هو يبحث حتى وجده بين جماعة من القتلى في أسفلهم قد ارتدموا عليه، فأخذ يركلهم برجله حتى أخرجه وكبر وأراهم إياه. فهؤلاء هم أسلاف هؤلاء. هذا القول منكر عظيم في الشيخ ابن باز رحمه الله الذي اجتمع عليه الناس في هذا الزمان، ما أحد علمنا به إلا وهو يحبه رحمة الله عليه. هذا قول الخبيث، هذا فيه عمود النفاق ورأس الكفر. ماذا إذن بقي؟ خلاص حتى الحكام الذين تكفرونهم دونه إذا كان هو رأس الكفر، ماذا بقي؟ لكن لا يستغرب من هؤلاء، فإنهم قد قالوا في من هو أفضل من سماحة شيخنا، قالوا في علي رضي الله عنه وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء ورثوا أولئك. هذه العصا من تلكم العصية، أبدا لا تلد الحية إلا حية، نعوذ بالله. ولكن كما أقام الله علي رضي الله عنه لأولئك الأولين فقطعهم، ولله الحمد يقيم أهل السنة في كل زمان ومكان من يقطع شأفة هؤلاء ويستأصل دابرهم ويسلط الله عليهم حكام المسلمين. كلما قطع منهم فرق ظهر فرق آخر، إن عادت الحية عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. فيهيئ الله جل وعلا لهم من يقطع دابرهم، وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كلما قطع منهم قرن ظهر قرن، والحمد لله هذا القرن ما يستمر يقطع، فالقطع لهم دائما وأبدا. فوراث أولئك الخوارج هؤلاء الخوارج الذين لا يرون للأئمة حقا في السمع والطاعة، ولا يرون على وجه الأرض حاكما مسلما، فنعوذ بالله من ذلك. هؤلاء هم الذين أفسدوا أولاد المسلمين، أبناء المسلمين، يأخذونهم فيغسلوا أدمغتهم فيعودون بعد ذلك كما يقال بلغة اليوم إرهابيين. يدخل الواحد منهم في الجامع والناس يصلون الجمعة فيفجر نفسه ويفجرهم عن بكرة أبيهم، ويرى أن هذا جهاد. أي جهاد؟ جهاد تقتل المسلمين وهم يصلون؟ ولكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا يدخلون أسواق المسلمين ويفجرون فيها فيقتلون المسلمين، هذه أفعالهم. هؤلاء هم أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. ليس لهؤلاء إلا السيف بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقطعهم إلا السيف ولا يذلهم إلا السيف. الذين يكفرون حكام المسلمين ويرون الخروج عليهم ويرون تفريق المسلمين ويرون بلدان المسلمين بلدان كفر وردة، هؤلاء ليس لهم إلا السيف، كما قال الشاعر هذا: أبناء جلدتنا، يقول قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء، ما هم على عقيدتنا. يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. الخوارج ما يوقف إلا السيف، سيف علي رضي الله عنه سل لهم وسيبقى مسلولا إلى يوم القيامة، يأخذه الحكام المسلمون ويسلونه عليهم. كم عانت منهم الجزائر، وكم هي الآن تعاني منهم ليبيا، وكم تعاني منهم سوريا، وكم تعاني منهم العراق مع الروافض، وكم تعانت وكم عانت منهم المملكة العربية السعودية، وكم يعاني المسلمون منهم، انظرهم في اليمن، في كل مكان. هم نقمة على هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، بل استعدوا أعداء المسلمين على المسلمين كما فعلوا في أفغانستان، ونزل بالمسلمين بسببهم من النوازل ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فقتلت من النفوس ما لا يحصيه إلا الله، وأريقت من الدماء ما لا يعلمه إلا الله، وانتهك من الأعراض ما لا يعلمه إلا الله، وأهلك من الحرث والنسل ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هؤلاء الذين فارقوا جماعة المسلمين وإمامهم، فنعوذ بالله من ذلك كله معشر الأحبة. فلا يغرنكم هؤلاء ولا تصغوا لهم ولا تسمعوا لهم، هم والشيعة الروافض، الخوارج والشيعة الروافض شر على الإسلام والمسلمين، وهم المعتزلة كذلك شر في هذا الباب، لا يرون السمع والطاعة لأئمة المسلمين كما بينا. فمن أجابهم إلى فتنتهم فتنوه في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. فهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه أهل العلم وبينوا شرحه بما ملخصه هذا الذي قرأناه وهذا الذي سمعتموه أكثر وأكثر، ولا نطيل عليكم ونكتفي بهذا ونواصل القراءة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال، وذلك لأن الإمامة قائمة ظاهرة بحمد الله تعالى. نسأله المزيد، نسأله المزيد من فضله والثبات على دينه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
نعم.
وقد أكد البيضاوي ذلك الذي نبه عليه الطبري، فقال في شرح قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، والمعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم. انتهى.
نعم، هذا صحيح. إما أن يكون كناية عن المكابدة والمشاقة، حيث يتصبر مع ورود هذه الفتن، فتنة بعد فتنة، وهو صابر ثابت، فكأنه لازم بأصل الشجرة لا ينفك عنه في مكانه لا يتحرك. وإما أن يكون من شدة الألم، من شدة الألم، قال: فلان يعض الحجارة، يعني يعض عليها حتى يخفف من الألم بشدة العض. هكذا الإنسان أحيانا يأتيه الألم في بطنه فتجده يعض على شيء صلب بشدة العض حتى يخفف الألم، فيكافح هذا بهذا. هذا صحيح، سواء كان هذا أو ذاك، فكله إن شاء الله تعالى متجه. ونحن في هذا الزمان كما قال المصنف رحمه الله لم نصل إلى الدرجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد جماعة ولا إمام. الحمد لله، حكام المسلمين، الحكام المسلمين موجودون، ولا نزعم لهم أنهم كأبي بكر وعمر، عندهم من النقص، عندهم من التقصير، وهم يعترفون بذلك ويدعونك إلى التعاون معهم والتساعد معهم، يصلون ويصومون ويعرفون الإسلام ويقومون به ويقيمون الصلاة، هذا أمر قائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فالواجب أن يلزم المسلم جماعة المسلمين ويسمع ويطيع لهذا الإمام الذي هو في قطره، لأن الأمة من بعد انقضاء دولة بني أمية وجزء من أول خلافة العباس ما اجتمعوا على إمام. فالمراد بالأئمة في السلاطين هو السلاطين الذين هم في أقطارهم، فينعقد لكل واحد منهم على أهل قطره ما ينعقد للإمام العام الذي كان قبل ذلك. وهذه البيعات صحيحة في أصح قول العلماء، فإن السلطان إذا لم ينفذ حكمه في القطر المجاور أو البعيد عنه وينفذ في القطر الذي هو فيه، وجب على أهل القطر الذي هو فيه أن يسمعوا له ويطيعوا في الخير وفي المعروف. هذا متقرر ومعلوم، قد بحثه العلماء من قديم الزمن ما هو من اليوم. أئمة الإسلام الهداة بيّنوا ذلك وأقروه واستدلوا له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الخوارج أبون ذلك، فنعوذ بالله من ذلك كله. نعوذ بالله من الجهل في دين الله، ونعوذ بالله من اتباع الهوى والشيطان عصمنا الله وإياكم من ذلك كله بمنه وكرمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجماعة الوارد ذكرها في الحديث هي الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره. قاله ابن جرير: قلت: الحديث السابق لا يحتمل غير هذا، والله أعلم.
نعم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من هم؟ الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، يعني في طاعة ذلك الإمام الذي بايعوه وأمروه عليهم، كما ذكر ذلك ابن جرير. فهذا هو الذي نص عليه الحديث، وقد بيناه البارحة في دلالة الحديث الذي قبله حينما ذكرنا كلام ابن العربي، تذكرونه؟ أي نعم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ذكر قولين. قال: يحتمل أن يكون في الاجتهاد، إذا أجمع العلماء على قول فليس لك أن تحدث قولا يخالفه. ورد عليه المصنف رحمه الله، وكلامه هو الحق، كلام العربي فيه نظر. قال: ويحتمل الثاني أن يكون الإمام الذي اجتمع عليه، فالحق من كلامه هو الثاني. بل قال المبارك فوري: إن الكلام لا يتوجه إلا إلى هذا، نص الحديث لا ينطبق إلا على هذا. فإذن المراد بالإمام الذي اجتمع عليه أهل قطره وأمروه، فإن الحديث لا يحتمل إلا هذا. نعم،
لعلك تقف على هذا الدليل الخامس.
كم يؤذن؟
سادسة والنصف.
إذن أكمل أكمل، لا أكمل أكمل.
قال رحمه الله تعالى: الدليل الخامس، أخرج الطبراني في الكبير.
الخامس أخرج الحاكم، أيكون خطأ عندي؟ الدليل أي نعم نعم نعم، هات هات، ما يضر اختلاف الترقيم، هات ما يضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدليل الخامس، أخرج الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. وأخرج الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره والآجري في الشريعة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإن حبل الله الذي
فإنها
سلمكم الله. أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. انتهى.
نعم، البركة والفضل في لزوم الجماعة، والشر المستطير في مفارقة الجماعة، لا شك ولا ريب. وكذلك حبل الله والجماعة الذي أمر الله بالاعتصام به، واعتصموا. قلنا إن الإشارة في هذا أن قوله، الضمير في قوله واعتصموا حال، أي اعتصموا بحبل الله جميعا، أي حال كونكم مجتمعين، هذا حال من الاجتماع، فهو فيه إشارة إلى الجماعة. وهنا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة. الطاعة للأئمة، والجماعة الاجتماع معهم، مع الأئمة ومع أهل السنة، مع أهل الحل والعقد الذين اجتمعوا على هذا الإمام. لماذا؟ لأنها حبل الله، الطاعة والجماعة حبل الله الذي أمر الله به. وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. كيف؟ يقول: والله نحن ما جاءنا إلا فقر، وما جاءنا إلا بلاء، وما جاءنا إلا غلاء، وهؤلاء الحكام ما يعطوننا حقنا. ففي شدة في الحياة في حال الاجتماع على هذا السلطان، أبوا، قاموا، ثاروا عليه، قتلوه أو طردوه، فسل السيف عليهم. فالذي تكرهونه في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إذا جمعت الأموال في حال الخلاف والحرب ما قيمتها؟ لا شيء. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول أكل الملح مع الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. الفالوذج طعام الملوك قديما، لكن لا طعم له، لا لذة له. الوقت وقت خوف وقتل وسبي وسلب ونهب وقطع طرق، لا تتلذذ بهذا الذي تحب من الدعة والراحة وحصول المال وحصول السعة في المعيشة. وما تكرهه في الجماعة الذي هو الشدة عليك وضيق العيش أحيانا وقلة ذات اليد أحيانا، لكن خير من بات معافا في جسده، آمنا في سربه، سربه يعني في أهله، مالكا قوت ليلته في لفظ يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الأمن لا يعادله شيء، تتلذذ معه بالقليل، والخوف ليس شيء أسوأ منه، تفقد اللذة معه بالكثير، في الكثير من الخير تفقده لا لذة له. فالواجب على العقلاء أن يعلموا هذا الكلام وينشروه بين الناس. فحذيفة بن مسعود رضي الله عنه يقول ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لأن الذي في الجماعة يدوم التلذذ به وإن كان على شدة وقليل، مع الأمن والاستقرار تجد له لذة مهما كان وإن كان قليلا. أما الذي تحبه في الفرقة فلا لذة له، لأنك سيؤخذ منك في أي لحظة تتوقعه. انظروا إلى ما نزل ببلاد الشام، والله ما قلنا لهم لا تفعلوا لأجل كما يقول هؤلاء الفجرة أنكم تدافعون عن هذا الرجل، نحن ندافع عن النصيرية، قد ضللنا إذن وما كنا من المهتدين، نعوذ بالله من ذلك. ولكن يا ناس لا قبل لكم بهم، لا تخرجوا، اصبروا حتى يستريح بر أو يسترح من فاجر. لو كانت عندكم القوة على إزالتهم الآن، ما هو غد، لكن لا تسمعوا لهؤلاء الكذابين يهيجونكم وهم بعيدون، يتلذذون على الفرش في الخارج ويتنعمون بجمع الأموال باسمكم ويتأكلون ولا يصلكم منها شيء، ويشحنون بكم أنتم المواقد، توقد النار بكم. ما سمعوا، فحصل هذا الذي حصل، 3 سنوات والبلاء ينزل والنار تحرق المسلمين عياذا بالله من ذلك. تتسلط هذه الشرذمة الطائفة النصيرية فتفعل بأهل السنة ما تفعل. هذا عاقبة هؤلاء الدعاة، دعاة السوء، فتنة على الناس في الدنيا وفي الآخرة، وضرر عليهم في دينهم ودنياهم نعوذ بالله. وصدق شيخ الإسلام حينما قال وقل من خرج على سلطان إلا وكان ما تولد على خروجه من الشر أعظم مما حصل، فلهم أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هؤلاء لا قبل لهم، ما عندهم قوة، ما عندهم قدرة على إزالته، الآن يضربهم بالبراميل المتفجرة يرمي بها عليهم، ينزل البرميل فيهلك العمارة كلها من أولها إلى آخرها، 100 نفس 200 نفس للآن القتلى، الله أعلم أنهم بلغوا 500,000 أو 250,000. شر عظيم، بسبب من؟ بسبب هؤلاء الكذابين الذين قالوا لهم اخرجوا في الشوارع ولا تخرجوا معكم حتى بسكينة الطماطم لا تخرجوا بها. ما شاء الله. إذن إيش هذا العبث؟ إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إذا استطعتم إزالته تزيلون بالقوة التي ترهبه وتبعده هو وأنصاره، أما أن تخرج له وأنت فاتح عن صدرك يقتلك ويقتل من بعدك، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من العلماء، ولم يقل به أحد من العقلاء، لكن هؤلاء شر نعوذ بالله من ذلك. أعود وأقول الذي نزل ببلاد الشام من الطائفتين، من هؤلاء أهل الأهواء وتسببوا في إثارة واستعداء أهل هذه البدعة النصيرية على أهل الإسلام يتحمله كل من دعا هؤلاء للخروج. نسأل الله العافية والسلامة. ونقول الخروج ونريد به الخروج على غير قدرة على إزالته، ليس المراد به الخروج على الحاكم المسلم، هذا عندنا ليس مسلم. النصيرية ما هم بمسلمين، هم أكفر من اليهود والنصارى. النصيرية أكفر من اليهود والنصارى، ما هم بمسلمين أبدا. لكن نقول لهم لا تخرجوا لأنكم لا قبل لكم بهم، لا لأن هذا الخروج على هذا وأمثاله محرم. خروج على هذا وأمثاله إذا وجد القوة واجب لإزالته وإيجاد الحاكم المسلم الذي يقوم على الناس بالإسلام، لكن المقصود أنه لا قبل لكم به. فكما قال الحسن البصري: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. لكن ما سمعوا، سمعوا لهؤلاء الكذابين فحصل هذا الذي حصل، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي صار وهو الذي يصير. انظر إلى ما صار في البلدان الأخرى، تعرف مصداق ما قاله سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ابتداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء بعلماء الإسلام الأعلام في كل زمان ومكان الذين يبينون الواجب في هذا الباب. نعم. طيب لا بأس.
قال رحمه الله تعالى: الدليل السادس، أخرج الفسوي في المعرفة والتاريخ واللالكائي في السنة عن الأوزاعي رحمه الله كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله.
نعم، هذه الخمس جاء عن الأوزاعي رحمه الله ذكرها. قال: خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون أو كان يقال كما هو هنا، خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة، واتباع السنة إلى آخره. والشاهد قوله: لزوم الجماعة، فمن فارق الجماعة فهل هو على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق الأمم وأخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لزوم الجماعة، فمن لم يلزم الجماعة فليس على سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على طريقتهم، وليس على سنتهم، بل هو على طريقة الخوارج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدليل السابع، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ثم اهتدى ثم استقام لفرقة السنة والجماعة.
نعم، هذا هو الشاهد فيه، السنة والجماعة، والجماعة لفظة الجماعة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا سعيد بن جبير يفسرها رضي الله عنه بأنها الاستقامة لفرقة السنة والجماعة، أي الاستقامة على طريقة أهل السنة والجماعة، اتباع أهل السنة والجماعة، استقام لفرقة السنة والجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانتظمهم إمام. فهذا هو الذي عمل صالحا واهتدى، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا هو استقام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللجماعة الذين اجتمعوا وأمروا عليهم أميرا يسمعون له ويطيعون في المعروف ولا يعصونه، وإذا أمرهم بغير الطاعة لم يسمعوا له في المعصية ولم ينزعوا يدا من طاعته كما أمرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من خالف هذه الطريقة لم يعمل صالحا ولم يتب ولم يؤمن بما جاء من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هذا التفسير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدليل الثامن. قال يسير بن عمرو قال يسير بن عمرو رضي الله عنه: لما كان في الناس من القتل ما كان، سمعت بأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه سار، فلحقته بالسيلمين موضع بين الكوفة والقادسية، فإذا هو في بستان قد توضأ، فاستقبلته فأجلسته، فحمدت الله، فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه، ثم قلت: قد كان لك صاحبان مفزعي إليهما، حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فأما حذيفة فمات، وأما أبو موسى فأتى الشام، وإني حدثت بمسيرك فتبعتك، وإني لمحمود، وإني أنشدك الله عز وجل وأنشدك الإسلام، إن كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا في هذه الفتن إلا حدثتني، وإن كنت لم تسمع إلا جهدت لي رأيك.
الله أكبر. نعم.
فقال لي: يا يسير، إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ بألفاظ متعددة، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي الشعثاء سليم ابن أسود ابن أسود قال: خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، فقلنا له: اعهد إلينا. فقال: عليكم بتقوى الله ولزوم الجماعة ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ضلالة، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأخرجه اللالكائي في السنة، والخطيب في الفقيه والمتفقه، والطبراني كما في مجمع الزوائد، وعنده أن ذلك حين قتل عثمان رضي الله عنه، وفي رواية له أخرى أن ذلك حين قتل علي رضي الله تعالى عنه. قال الهيثمي عن الرواية الثانية: رجال إسنادها ثقات، انتهى. قلت: وهو أثر صحيح.
نعم.
الدليل التاسع. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، والخلال في السنة، والآجري في الشريعة بإسناد جيد عن سويد ابن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن أمر
عليك عبد،
قال: فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة.
الله أكبر. نعم.
الدليل العاشر. أخرج ابن عساكر في تاريخه عن محمد ابن أبي قتلة أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم، فكتب إليه ابن عمر: إنك كتبت تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم، ففعل. الدليل الحادي عشر. أخرج اللالكائي في السنة عن ثابت بن عجلان أنه قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابت البناني والحكم بن عتبة
والحكم بن عتبة نعم
والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق، ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمرون بالجماعة وينهون عن أصحاب الأهواء.
الله أكبر. نعم.
الدليل الثاني عشر، أخرج ابن سعد في الطبقات عن مطرف
مطرف بن عبد الله بن الشخير،
عن مطرف بن عبد الله الشخير أنه قال الشخير
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ابن الشخير
سلمكم الله عن مطرف بن عبد
مطرف
الله عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير أنه قال: ما أرملة جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة مني. وبهذه الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والأثر يعلم قطعا وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولي الأمر: وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، وكفوا عن الخوارج
عن الخروج وكفوا عن الخروج عليهم
وكفوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج.
نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها مؤيدة لما سبق. بعد الأحاديث المرفوعة جاء إلى الآثار عن الصحابة والتابعين، فجاء كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ثم جاء بعد ذلك كلام سعيد بن جبير، وهنا جاء بكلام أبي مسعود الأنصاري حديث يسير بن عمرو أنه لما كان الناس في زمن حصل فيه من القتل ما حصل سمع بأبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو، أبو مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو، وهل هو بدري نزل بدرا أو بدري شهدها خلاف بين المحدثين البخاري ومن معه، وهو طائفة عدوه ممن شهدها كما في الصحيح، وآخرون كما ذكر الذهبي وغيره أن الجماهير على غير ذلك أنه نزل بدرا، فيكون حينئذ من النسب التي هي على غير ظاهرها كما هو معلوم في علم المصطلح. قال في الألفية العراقي يقول: ونسبوا لغير ظاهر كالبدري نزل فيها عقبة بن عمري، فرجح العراقي هذا في ألفيته أنه إنما سمي البدري لأنه نزل بدرا بعد ذلك بعد الموقعة ولم يحضرها، والبخاري رجح الحضور والذي تميل إليه النفس مذهب البخاري، أما أنه لم ينزلها فهذا إنما قال به من جاء بعدهم، والبخاري أقدم وأقرب إلى عهدهم، وهذا الذي يترجح، ورجحه الحافظ بن حجر وذكره النووي فتح المغيث ناقلا إياه عن فتح الباري قال: ونصره شيخنا، وهذا الذي يترجح عندي. أما قول ونزلوا ونسبوا لغير ظاهر كالبدري في الألفية ألفية العراقي نزل فيها عقبة بن عمرو فهذا عندي فيه نظر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو عقبة بن عمرو، سار حتى وصل هذا الموضع السيلمين موضع بين الكوفة والقادسية، فإذا بيسير يسأله، قال: أنا كان عندي اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفزع إليهما، عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري، فأما حذيفة فتوفي رضي الله عنه وهو العارف بأحاديث الفتن، وأما أبو موسى فلحق بالشام وبقيت أنت، فنشده بالله أن يحدثه بشيء مما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن ينتفع به، ويتمسك به. فقال له رضي الله عنه: يا يسير إني لك لناصح، إني لك لناصح، وهنا إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الجماعة لا تجتمع على ضلالة، يعرفون الشر الذي يترتب إنهم خالفوا بسبب ما يرونه من إحداث يسير الصبر عليه ممكن من الولاة أو كثير، لكن يدفعون به ما هو أكثر، إما أن يكون يسيرا يأملون أن يتلافوه ويتداركوه، وإما أن يكون كبيرا لكن يدفعون به ما هو أكبر منه، كما حصل الحجاج وغيره. فالشاهد قال له: تلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستريح من فاجر. اليوم إذا قيل للشخص المفتون مثل هذا الكلام أو نصح العلماء مثل هذا الكلام، قالوا: هؤلاء مداهنين، هؤلاء حكام، هؤلاء علماء السلاطين. لا، وليتهم يقولون ذلك، بل إخوان المسلمون، هؤلاء الإخوان المجرمون، ورثوهم كلمة فاجرة في العلماء يصمونهم بها، أتباع أذناب بغلة السلطان يقولون عنهم، وكأن العلماء ليس لهم هم إلا أن يمشوا وراء السلاطين وهم راكبون على البغال فيصفقون لهم، قبحهم الله. وإنما أرادوا بهذا التنفير عن العلماء والرجوع إلى العلماء، كما رجع يسير إلى أبي مسعود، لأنهم يعلمون أن الناس والعامة لو رجعوا إلى العلماء لكان من العلماء معهم ما كان من يسير مع عبد الله بن مسعود، مع أبي مسعود البدري رضي الله عنه، سينصحونه بلزوم الجماعة، وحينئذ تفسد عليهم دعوتهم التي يدعون إليها، وهي الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم. فما أمامهم إلا أن يشوهوا سمعة العلماء لينفروا الناس منهم فلا يسمعوا لهم، فيقعوا بعد ذلك بين أحضانهم ويرتموا في أحضانهم، فيسوقونهم كالخراف إلى مذابحها وهي لا تعلم، وهذا شر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه، والخلال في السنة والأجري في الشريعة، عن سويد بن غفلة أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له: يا أبا أمية، لعلي إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإذا أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر. هذا هدي عمر رضي الله عنه الذي أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هذا الخليفة الراشد الملهم المحدث، إن يكن في أمتي محدثين فعمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي محدثين فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عمر الذي يفرق منه الشيطان إذا رآه في فج سالكا سلك في فج آخر، يقول: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. ضربك تصبر، لأن هذه مصيبة خاصة وبلية خاصة يستدفع بها البلية العامة، فإذا خرجت أنت وخرجت أنا وخرج الثاني والثالث كل واحد يطالب بحقه فسدت الأمور، فعلى الواحد أن يصبر إذا ابتلي في نفسه. هذا الشر خاص يستدفع به وبالصبر عليه الشر العام الذي إذا نزل لم يرتفع، وهو سل السيف على رقاب المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا ضربك فاصبر، وإذا حرمك لم يعطك حقا هو لك فاصبر أيضا، ولا تخرج ولا تفارق جماعة المسلمين. وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني، يعني اصبر على القتل ولكن لا تفارق الجماعة، لا تفارق الجماعة ولا تهول علي ولا تهوش علي. فهل هذا يعقله هؤلاء الأحزاب اليوم؟ هل هؤلاء يعقلونه؟ من لا يعلمه أظن هو الذي لا يعقله. أما العارفون به فإنهم مراد الخوارج يغيظهم هذا ويسوءهم أن يروه في أمة الإسلام، يسوءهم أن يروا أمة الإسلام في أمن وأمان واطمئنان، يسوءهم أن يروا أمة الإسلام في التفاف على حكامها وفي اجتماع في كلمتها وفي وحدة في صفها، يسوءهم هذا، لأن هؤلاء لا يربحون إلا في الفتن، فلا يريدون للأمة إلا الفتن، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا النص العظيم الذي أخرجه اللالكائي عن ثابت بن عجلان أنه قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وابن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله ابن أبي مليكة والزهري، هؤلاء كلهم من سادات التابعين، ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم عتبة وأيوب السختياني وحمادا محمد بن زيد ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان أقدر أبا بكر رضي الله عنه، فهو من كبار التابعين، ويزيد الرقاشي وسليم بن موسى، كل هؤلاء سبيلهم أنهم يأمرون بالجماعة وينهون عن أصحاب الأهواء. وهذا الذي ذكرناه لكم في أول الكلام، المجالسة لأهل الأهواء لها معرة كمعرة الجرب، فإذا أخذوا أولادك أو أخذوك لا تسمع إلا كلامهم، ويشحنونك 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 حتى يخرجوك عن طورك، فيوقعونك بعد ذلك في مذاهبهم الردية ومسالكهم الخبيثة الغوية، نسأل الله العافية والسلامة. هذه الأدلة معشر الأحبة كما قال المصنف رحمه الله كلها واضحة في الأمر بلزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمام المسلمين وسلطان المسلمين والسمع والطاعة له. ثم نقل النقل الذي ختم به عن العلامة مفتي الديار النجدية في حينه شيخ شيوخنا عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وهو شيخ الإمام الفحل الحبر محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن أخيه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف الفحل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى جميعا، بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولي الأمر قال: بهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها. هذه الأحاديث أصل من أصول الإسلام، والأصل هذا هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من الفرقة، نسأل الله العافية والسلامة. والخارج على هذه الأحاديث والخارج على سلاطين المسلمين هذا خارج عن دعوة المسلمين وخارج عن طريقة المسلمين شاء أم أبى. فقولوا لهؤلاء الذين يطبلون ويزمرون للخروج على الحكام على حكام المسلمين ويدعون الناس إلى الفوضى وإشاعة الشر في بلدان المسلمين، عياذا بالله من ذلك كله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.